إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أيها الإخوة إلى باب الحجر لفلس أو غيره، أليس كذلك؟ أقرأ الشيخ عبد
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي له أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم.
كف على هذا. يقول المؤلف: باب الحجر. الحجر في اللغة التضييق والحبس والمنع أيضا، ولذا سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من التصرف بما لا يليق. وأما في الاصطلاح فهو منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله. والحجر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال الرب جل وعز: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وأما من السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حبس كما جاء في بعض الروايات، أو حجر على معاذ ماله بسبب دينه. وهذا الحديث مشتهر عند الفقهاء، وهو حديث ضعيف، إلا أن السنة ثابتة على أن الإنسان ينبغي له أن يتصرف بمال الصبي أو بمال اليتيم بالحسنى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمؤلف يقول: باب الحجر لفلس أو غيره. فدل ذلك على أن باب الحجر يكون لمعنيين أو لقسمين: الحجر لحظ المحجور عليه، الحجر لحظ المحجور عليه، وهو أن يحجر على الصبي بأن يمنع من التصرف بماله، أو يحبس عن السفيه إذا كان لا يحسن التصرف، أو يحبس عن بعض القصر الذين لا يحسنون التصرف بأموالهم، فهذا يسمى حجر لحظ ماذا؟ لحظ المحجور عليه. القسم الثاني: حجر لحظ الغير. القسم الثاني حجر لحظ الغير، وذلك بأن يمنع الإنسان من التصرف بماله بسبب أن ماله قد تعلقت به حقوق، مثل أن يمنع الإنسان من أن يتصرف بماله إذا كان دينه أكثر من ماله وبعد حكم الحاكم على ماله، فإنه لا يصح التصرف بعين ماله. نعم، يتصرف بذمته لكنه لا يتصرف بعين ماله. لماذا؟ لأنها قد تحلقت بها حقوق الغرماء. كذلك لا يصح للإنسان أن يتصرف بالرهن إذا كان بيد المرتهن، فلا يجوز للراهن أن يبيع العين المرهونة إذا كانت بيد مرتهنه، لأنها صارت إيش؟ لأنها صارت تعلقت بها حقوق الغير. وقل مثل ذلك: لا يجوز للإنسان أن يبيع حصته إذا كان له شريك لم تصرف الطرق إلا بعد إذن شريكه، وإلا فإن لشريكه الحق فيما يسمى بالشفعة. هذان قسمان، ولكل قسم أحكام، ولكل قسم أحكام. والمؤلف ذكر أن من له حق على الغير فلا يخلو من حالين، المدين لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كان المدين معسرا، إذا كان المدين معسرا، ترى المعسر غير المفلس، المفلس من لزمه من الدين أكثر من الموجود، هذا يسمى ماذا؟ المفلس. ويمكن أن يكون ليس عنده شيء البتة، أو يكون عنده ولكن لا يفي لماله، هذا المفلس. أما المعسر فهو إيش؟ الذي ليس عنده البتة ولا يستطيع أن يسدد دين غريمه، فهذا إذا كان المدين معسرا. القسم الثاني إذا كان المدين موسرا، فإن كان معسرا وجب إنظاره وحرمت مطالبته أو ملازمته. ما معنى ملازمته؟ لا، ملازمته يعني أن يأتي شخص يلاحقه، يعني مثل الآن شخص عليه دين يقول سدد، يقول لا، يقول خلاص، ويروح يتفق مع الخدمات العامة اللي تحصل الديون ويجلسون عند مكتبه بحيث يحس الآخرون أنه عنده إشكال، فيضطر لأجل السمعة أن يسدد الدين لأجل إيش؟ هذه الملازمة. أما إذا كان معسرا يحرم ملازمته أو مطالبته، إذا شافه في المسجد قال يا فلان اتق الله أعطني مالي، وهو ليس عنده مال فهو آثم. من اللي آثم؟ المطالب. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكلمة فنظرة إلى ميسرة من باب الأمر، وهو خبر بمعنى الأمر، وهو من أعظم. ومن السنة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغرماء بعدما وجدوا شيئا من المال من المدين، قال: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. ماذا قال؟ خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. وهذا الحكم بإجماع العلماء، كما نقل ذلك ابن تيمية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. القسم الثاني إذا كان المدين مليئا موسرا، فهنا فيه أحكام مستحبة تتعلق بحقه، وأحكام واجبة تتعلق به مع الغير. أولا أنه يستحب للدائن أن يخفف عن الموسر بأن يضع عنه، وهذا من الإحسان، كما جاء في الصحيح أن رجلا ممن كان قبلكم كان يتعامل مع الناس فكان ينظر المعسر ويخفف عن الموسر، يقول لغلامه: لعل الله أن يخفف عنا، فخفف الله عنه. فهذا دليل على ماذا؟ على أن التخفيف على الموسر سنة أم ليس بسنة؟ سنة. ويا ليت هذا الأمر يتفشى عند الناس، أن التخفيف على المدين ولو كان قادرا، أن هذا من أعظم الوفاء ومن أعظم الكرم، وهو بإذن الله سبب لإنظار الله عن هذا العبد يوم القيامة، وله أن يطالبه بكامل الثمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لصاحب الحق مقالا. يقول المؤلف: ومن عليه الحق، يعني المدين، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. بالقدر يعني لا يجوز أن ينقص، فإذا كان يطالب بمئة ألف لا يجوز أن يعطيه تسعون، أن يعطيه تسعين فيقول بعدين حتى يمل المطالب فيتركه، فهو آثم في هذا، وهذا أكل لأموال الناس. ومن ذلك ما يصنعه بعض الإخوة، يقول لفلان تعال أن تطالبني مئة ألف والله ما أعطيك حتى تخفف عني، ضع عني وسوف أعطيك، فيضطر الدائن إلى أن يضع شيئا من ماله لأجل أن يوفى له حقه، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، كما ذكر ذلك ابن الحاج في كتاب المدخل، وهذا من المماطلة، ويجب على الناس أن يحذروا من ذلك. ومن ذلك ما يفعله بعض الفضلاء جزاهم الله خيرا، إذا كان عنده مال زكاة للمدين يجمع الدائنين ويقول لهم تعالوا أن تطلب سين من الناس، يقول نعم، يقول إن كنت تريد أن نعطيك من الدين الذي عليك الذي لك خفف، وإذا لم تضع فلن نعطيك، فيضطر الدائن إلى أن يضع لأجل أن يعطي، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأنه أحيانا يكون نوع من الإلزام الذي لا يريده، الذي لا يريده ولا يرضاه، وهو أكل لأموال الناس بالباطل. وأما الصفات فإذا كان واجب عليه أن يعطيه صاع من التمر السكري فلا يجوز أن يعطيه صاع من التمر الرديء، فلا بد أن يعطيه تمرا على نحو الصفة التي قد ثبتت في ذمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فإذا ماطل وأخر عن التسديد فإنه يعد ظلما. ومن المماطلة أن لا يعطيه حقه كاملا، إما قدرا وإما صفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل. يقول المؤلف وهذا من المياسرة، يعني فإذا كان المدين له دين على الغير وهذا الدين الذي على الغير حال، جاز أن يقول لمدين لدائنه اذهب إلى فلان وسدد دينك منه، إذا كان فلان اللي هو المحتال عليه مليئا، وأما إذا كان غير مليء فإنه ليس له حق في، أو له حق ألا يقبل. إذن عندنا محيل، من هو المحيل؟ المدين. وعندنا محال عليه، من هو؟ المدين الثاني. وعندنا محال، ثلاثة عندنا. العلماء ماذا يقولون؟ يقولون فإن كان المحال عليه غنيا مليئا وجب على المحال أن يقبل للأمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، هذا بإجماع العلماء ولم يخالف إلا من خفي عليه السنة. الثاني إذا كان المليء، إذا كان المدين الثاني ما يعلم عن حاله، مستور حال، أقول اذهب إلى سين من الناس أنا لي عليه حق، قال والله ما أعرفه، فإن الراجح والله أعلم أنه لا يجب أن يحتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه على ماذا؟ على مليء، والمليء هو المليء الظاهر، وأما المجهول فلا يجوز. الثالث أن المليء المدين الثاني إن كان مليئا ولكنه مماطلا، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، هو مليء لكنه إيش؟ مماطل، فقبل المحال هذا الأمر فعلم أنه مماطل، فهل له أن يرجع إلى المدين الأول أم لا؟ قولان عند أهل العلم، والراجح والله أعلم وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية أن له الرجوع لأجل ألا يسقط حقه. واضح يا إخوان؟ الحالة الرابعة إذا أحاله على محال عليه مليء وغير مماطل ثم صار مفلسا بعد الإحالة، قال أنا أطلب فلان مليون ريال وأنت تطلبني مليون ريال اذهب إليه، قالوا خلاص ذهب إليه قال نعم بس لكن يا فلان بعد يوم تعلم لأن سوق الأسهم مقفلة تعال يوم السبت أعطيك. فلما جاء يوم السبت نزلت الأسهم فصار مفلسا. واضح الآن؟ هل له أن يرجع المحال على المحيل أم لا؟ جمهور أهل العلم قالوا ليس له أن يرجع لأنه حينما قبل كان مليئا فلا يجوز، فلا بد أن يصبر. وذهب الإمام أحمد في رواية وهي اختيار ابن تيمية رحمه الله إلى أن له الرجوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء والملاءة تستمر حتى إبراء الذمة، وهذا هو الراجح والله أعلم. والمؤلف عرف المليء بقوله هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. فلو كان ما يمكن تحضير المجلس الحكم مثل مسؤول كبير ويخاف فإن أهل العلم قالوا ليس هذا بمليء، فالمليء لابد أن يكون مليئا بلسانه بكلامه ومليئا بماله حتى يمكن أن يعطي صاحب الحق حقه. إذا ثبت هذا فإن المؤلف بعدما ذكر لك القواعد شرع في أحكام المفلس وهو الذي ثبت عليه الحق ولكن ماله لا يفي لجميع الديون التي عليه. فقال تفضل شيخ هيثم.
قال رحمه الله تعالى وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفى ماله ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم.
طيب قف على هذا يا شيخ. المؤلف يقول وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، قبل هذا لتعلم أن من كان له حق على الغير وهذا الحق حالا لزم الغير أن يوفي، أليس كذلك؟ ويجوز للغريم اللي هو الدائن أن يلازمه حتى يسدد، ويجوز أن يطالب عند الحاكم أن يسدد وإلا حبسه الحاكم. والحبس للمليء لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي إلا في أواخر علي أو قال بعد علي. إذن الحبس ليس له أصل إلا عمومات حديث عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ولهذا قال أبو موسى من أفراد البخاري كما نقل ذلك ابن هبيرة في الإفصاح قال أول من حبس في الدين هو شريح القاضي، هو شريح القاضي. والآن أصبح الناس يتوسعون في السجن حتى إنه أحيانا يكون نفس المدين يريد السجن لأنه يعطى شيئا أكثر من يجلس في وحده، وربما كان في نوع من التحايل لإخراج صك إعسار. ثم إنه أحيانا يسجن الإنسان فلا يستطيع أن يتصرف بشركته فيتضرر الغرماء ويتضرر الأهل ويتضرر هو. ولهذا أقول لا ينبغي التوسع في حبس المدين، لا ينبغي التوسع في حبس المدين. هناك طرق تجعل المدين يتصرف بشركته ولا يتصرف بماله، أفضل من أن يحبس. مثل أن تخاطب وزارة المالية من قبل القضاة قبل أن يسجنه بأن يحبسوا على هذا المدين حساباته ويمنعوه من السفر، ويوجد ملازم له من قبل الغريم حتى إذا قام بتسديد يكون أجرة الغريم هذا الملازم على نفس المدين الذي سبب وجود هذه الملازمة. فهذا حل ولو فعل وطبق لكان فيه خير عظيم، وإن كان أصل الحبس جائزا لعموم حديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، والمن العقوبة هو الحبس، لكن لا ينبغي التوسع في ذلك. فإن لم يقوم بتسديد المبلغ وبعد الحبس فإن للحاكم أن يبيع ماله ولو لم يكن إيش؟ ولو لم يكن مفلسا، ولو لم يكن مفلسا. قال الغرماء يا شيخ هذا غني، نحن نطالبه مليون، وعنده عمارة على شارع عثمان بن عفان، هذه له وهذا الأجار الذي يأخذه، فإن الحاكم يمنعه من التصرف بماله هذا، وبدلا من أن يحبسه يقول له أعطيك مهلة لأن تسدد وإلا سوف أبيع أنا هذا العقار. فإن قال أعطني مهلة لبيعه أعطي مهلة، وإلا فإن الحاكم يبيع عليه هذا العمار أو هذه العقار. فإن لم يشتكي الغرماء إلا بعد أن كان مفلسا، فإن لم يشتكي الغرماء إلا بعد أن كان مفلسا جاز للحاكم بعد الشكوى، سواء كانت الشكوى من جميع الغرماء أم من البعض، لقول المؤلف وطرب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه. إذن لا يجوز للحاكم أن يحجر على المدين إلا بطلب منين؟ من الغرماء أو من بعضهم، لأن الحق لا يعدوهم، ولا يجوز مطالبة إلا بحق وذي صفة. وإذا كان ليس واحد من الغرماء موجودا فإن حكم الحاكم من غير صفة، والله أعلم. يقول المؤلف حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله ثم يصفي ماله. جمهور أهل العلم قالوا إن المفلس الذي ماله أقل من ديونه له أن يتصرف بماله قبل الحجر عليه قضاء، وأما بعد الحجر عليه فجميع تصرفاته باطلة، وأما قبل أن يحجر عليه الحاكم فجميع تصرفاته صحيحة. هذا قول من؟ الجمهور. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى أنه متى ثبت أنه مفلس وهو أن ماله أقل من ديونه فإنه لا يصح تصرفه ولو لم يحكم الحاكم بفلسه. وهذا القول أظهر، لأن المفلس أحيانا يكون عنده بعض المال ويكون لقريبه دين فيعطيه دينه، في حين أن هذا المال المفترض أن يكون أسوة الغرماء فيكون فيه حظوة، فهذا يدل على أنه لا يصح تصرفه إذا ثبت أنه مفلس سواء حجر الحاكم عليه أو بعد الحجر عليه. هذا هو الراجح والله أعلم. ويجوز للحاكم بعد الحجر عليه أن يمنعه من التصرف في جميع ماله إلا في بعض الأشياء التي يستطيع أن يعطي فيها نفقته الواجبة كأهله وأولاده، ثم بعد ذلك يصفي الحاكم ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. فإذا كان مثلا الدين هذا 1000 وهذا 300 وهذا 400، يقال كم نسبة 1000 من الدين من المال الذي على المفلس؟ فإذا قال نسبة 80% وهذا نسبة 40% وهذا نسبة 30%، فيقسم مال المفلس الباقي على نسبهم، والله تبارك وتعالى أعلم.